الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فأذن الله عز وجل على الموفين بالنذر يوفون بالنذر، وهذا يدل على خوفه من الله وعلى إيمانه الذي حمل مع الخوف من الله سبحانه وتعالى، فهو الخوف الذي هو طاعة وألزموا به أنفسهم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بعبادة لم يلزمه الله بها ولم يكلفه شيئا، وحكمه أنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنما يستحضر من الوحيد وبالولاة تنذروا، فإن النذر لا يأتي بخير إنما يستحضر من الوحيد، حديث عمر الصحيح. ولكن إن كان النذر بطاعة وجب الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الراوية والبخاري: من نذر أن يطيع الله ورسوله ومن نذر أن يعصي فلا يعصي، وإن كان بمعصية فلا يجوز الوفاء به لأنه معصية. وقد قال الله عز وجل: وما نذر الرسول بخلوه وما نهاكم عنه فمن يكذب. وأدلة أخرى أيضا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأكملوا ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. من هي الاجتناب؟ ويكفر عن النذر المعصية على الصحيح من أقوال أهل العلم، أنهم لا يرون شيء، لكن الصحيح أنه يكفر جاءت زيادة الحديث على الحديث الصحيح: ومن نذر أن يعصي فلا يعصي وكفارته كفارة يمين. هذه الزيادة لا تصح في هذا الحديث، ولكن جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النذر نذران، فما كان لله فكفارة الوثن، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، وكفارة كفارة يمين. هذا الحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، وقد أذن الله عز وجل على الموفين بالنذر في هذه الآية ساق المؤلف، ما يدل على أنه عبادة، لأن الله لا يثني على عبده إلا أنه يحمد فعله، وأيضا يقال فعله أنه أتى بشيء يحبه الله. ومن الأدلة على الوفاء بالنذر الطاعة قول الله عز وجل: ويوفوا نذورهم وليدفعوا بمثله. قال أمر الوفاء بالنذر إن كان في الطاعة كما بيّن ذلك في حديث عائشة. وبعضهم يريد الإشكال في هذا الباب، يقولون: العبادة هي كل شيء يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والنذر مكروه. كيف يكون مكروها والعبادة أصلا محبوبة إلى الله؟ فنقول: ابتداء النذر مكروه، كل وفاء به يعني الطاعة واجب في بعض الأدلة، وإذا نصر ما تقدم أصلا تقدم. ومنهم من يفصل يقولون: النذر المكروه هو النذر المقيد بفعل شيء، كان يقول النادر: إن رد الله غائبي فلله علي أن أقصد ربي كذا، أو أن أصوم كذا، أو أن أفعل كذا، أو أن أعتمد، أو يقول شيئا من الطاعة وقربا يلزم نفسه بذلك بقيد: إن شاء الله مريضي إن رد غائبي، إن يسأل الله لي الزواج فلانا أو الزواج من مطن، قالوا: فهذا هو المكروه، لأن حديث ابن عمر تعليل ذلك بالوقت، قال لأنه استخرج من البخيل، أي أنه لا يفعل العبادة إلا مقابل، إن حصل كذا فعلي كذا، ماذا على مفرد قال هذا هو المفروض، هذا هو الذي هو. أما إن كان مطلقا فمعمول، كان للقطاع، كان يقول لله علي أن أصوم كذا، أن أحج، أن أعتمر، أن أتصدق، دون أن يقيده بمقابل. قالوا هذا محمود إلى الله. لكن القول الأول أقرب ما يدل أن الحديث ليس في هذا التفصيل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تنذروا، فتنذروا ثم قال إنما يستخرج به من البخيل. وكون الإنسان يلزم نفسه بالعبادة إن لم يلزمه الله بها، فهذا يدل على بخل عنده. الأمر الأول كافي لكن نفسه ما تطاوعه أن يفعل شيئا من الخير أو من يحبه الله إلا على وجه الإنسان. الخلاصة أن النذر ابتداءه بالمعروف، وإن كان طاعة فيجب الوفاء به، وإن كان معصية فلا وفاء فيه فلا وفاء بالمعصية. ولا شك أن الذي يقيد نذره بشيء بمقابل أنه أشد بخلا من الأول. الأول نفسه ما تطاوعه إلا أن يلزم نفسه، فشيء ما ألزمه الله، لكن هو أيضا يعمل نفسه على شيء ربما ما وجد من نفسه طواعية إلا أن يلزم أحيانا. وأشد بخلا الذي والنذر عبادة كما تقدم ذلك الأدلة أنه عبادة لله، وأن صرف لغير الله لا يجوز شرك وهو مثل الشرك. فلو أن الإنسان قال لله علي أن أصلي مثلا لابن علوان أو أتصدق على ابن علوان أو لله علي أن أذبح للقبر الفلاني وللقبور الفلاني، يصرف عبادة من عبادة غير الله هذا شيء على وجه النذر، ويلزم بصوم هذا المعصية وذلك هذا شيء شرك. النذر لغير الله لا يجوز وهو شرك أكبر، والنذر لله في معصية هذا معصية لا يبلغ لحد الشرك، لا يبلغ لحد الشرك، ينذر بالله في معصية. Yes.